وعلى محمد. كان كلامنا في أن الشيء لو زالت صفته المقومة لماليته، يعني ذاته موجودة ولكن زالت الصفة المقومة لماليته، كما مثلنا بينا بالإناء الذي من زجاج وانكسر إلى قطعتين أو أكثر، عليكم السلام ورحمة الله، إلى درجة لم تبق له مالية. هنا الكلام وقع بعد الاتفاق على أن الضامن يضمن تمام، اللي بيفعل هذا الشيء يضمن تمام القيم، لكن لما يدفع تمام القيمة راح يتملك هذا المتبقى، أو من يتملك هذا المكسور، يعني اللي ما له قيمة يتملك هذا الضامن، يا لا يبقى ملك المن جنة للمالك، يعني المالك راح يملك شيء، يملك القيمة ويملك هذا الشيء الباقي المكسور المتبقى الذي ما له قيمة. طبيعة كلامنا ما تكون ما له قيمة، مو انه الى نصف قيمة ربع قيمة عشر، هذا خارج عن محل كلام، بلا اشكال حينئذ يكون شنو جمع بين العوض والمعوض ما راح يصير هنا، بلا اشكال يكون هذا باقيا على ملك المالك ومضمون له. لا لا، كلامنا لو خرج عن المالية هذه الصورة ولا بيش واضحة، هنا محلك او قلنا الثمرة وين تظهر في مثلا المثالين، مثال البلل ومثال الثاني شنو قلنا مثال الخير، وإلا هذا المثال اللي تمناه ما بيه ثمرة. الصحيح ماذا قلنا؟ جماعة ذهبوا إلى أنه بدفع القيمة يصير هذا المكسور المتبقى ملك إلمن للضعني، لا للشيخ الأنصار رأيه أنه يبقى ملك للمالك، يعني راح المالك هم إلى هذا وهم إلى القيمة، بس جماعة قالوا على أنه لا، هذا المتبقى يكون ملكا إلمن إلى الضامن، من جملة قلنا منه صاحب الجواهر، وكان حكينا وياما هي صاحب الجواهر، فادعى صاحب الجواهر أنه ما دام هذا دفع القيمة الضامن هذا لازمه يقتضي أن راح يتملك بعد شنو ذاك، يعني هذا الشيء المكسور الباقي. الشيخ الأنصاري كان في صدد رده الرد عليه، فذكر تقسيمات لتلف الشيء، كم تقسيم ذكر؟ قال مرة يتلف ذات الشيء بحيث تزول، يتلف تلفا حقيقيا كأن يحترق، ومرة ماذا؟ لا موجود بتمامه لكن يتعذر وصوله كما إذا وقع في البحر محيط جن، هذا بدل الحيلول. وثالث هذا محل كلام، ما إذا قرض على أنه زالت صفة المقومة لماليته، هاي صفة الاتصال في الإناء مثل الذي انكسر، هنا القيمة الشيخ الأنصاري وكذن قال هذه القيمة ليست هذه مقابلة للوصف وصف الاتصال، ليست مقابلة من نفس العين، إذ نفس العين موجودة شنو معنى مقابل إلها؟ بل ليس لها مالية هاي العين، فما معنى أن تقابل بمن بهذه القيمة؟ ثم قلنا ولا يجب ولو أتلفها شخصون لا يكون ضامنا لأن ما له قيمة، والأمر بردها على صاحبها السابق مجرد قلنا تكليف ما حق، وقلنا بعدين شنو إذا استلزم الأشر والحرج والضرر الرد يكون منفيا بقاعدة لا ضرر. هذا كله ذكرناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وحاصل ما ذكره قدس سره إنه يوجد تناف بين مطلبين ذكرهما صاحب المسالك الشهيد الثاني. مطلب نقلناه عنه في المحاضرة السابقة ومطلب ننقله عنه هذا اليوم. أما المطلب الذي نقلناه عنه سابقا في المحاضرة السابقة هو أن الشهيد الثاني قال يجب رد العين التي زالت قيمتها في الإناء المكسور كما مثلنا الذي ليس له قيمة بعد الكسر، يجب رده على صاحبه. هكذا نقلنا عنه فيما سبق، يعني وافق بذلك علما حسب ما نقلنا سابقا. محقق ماذا؟ الثاني ذلك هكذا بالخط. هذا في المطلب السابق، فقال يعني ماذا يجب رد هذا الشيء الباقي. والمطلب الآخر الذي ننقله هذا اليوم هو أنه نقله عن المشهور أنهم قالوا لا يجب رد الخيوط التي خيط بها الثوب على مالكها ولا الخشب التي استدخلت في البناء لا يجب ردها على صاحبها. يعني لو فرض على انه انا قاعد ابني كنت ابني وكنت احتاج الى خشب اخليه شنو في السقف، اول كانوا يسووه مثل قسم خشب كانوا يسووه، فانا فرض خشب ولا حطوا تخيلت خشبتي ادخلناها في البناء بعد فتره بنينا وخلصنا وقعدنا بالبيت فرحانين اتضح على انها ملك لفلان اشتبهت انا لله وانا اليه راجعون. هل يجب ردها ولا نقل عن المشهور لا يجب رده؟ تخسر القيمه كله هو تعال قيمه تجدد ها قيمته واسكت وهي لا يجب ردها. هذا تنافي بين قال ما نقله هنا عن المشهور وهو لا يجب رد شنو هذا الخشب او الخيوط، وبين ما ذكره في المحاضرة السابقة من انه يجب شنو رد العين بعد ثلاث فتت الاتصال الصفة المقومة لماليتها. وهذا تنافي بين المطلبين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لرفع التنافي يقول لعل مقصوده حينما نقل عن المشهور أنه لا يجب رد الخيوط أو لا يجب رد الخشب مقصود فيما إذا كان الرد مستلزما علما للضرر كما هو واضح في الخشب، فإن الخشب إذا أريد ردها بلا إشكال يلزم ماذا؟ ضرر، يحتاج إلى تفليش وهي بالأتنام راح تتكسر وتسوي لنا مشكلة كبيرة. فبقاعدة لا ضرر يرفع وجود شنو الرد. بينما كلام السابق الذي قال يجب الرد ناظر إلى ماذا؟ حالة عدم الضرر. فلا تناسي بين المطلبين يا مولانا. هسه هذا ايه احنا قلنا فتأمل شنو افترض همات مو غاصب هذا ان شاء الله افترض على انه انسان مشتبه ايه بس طبق العبارة ولعل ما عن المسالك من ان ظاهرهم يعني ظاهر الفقهاء المشهور عدم وجود اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالاخراج. اذا اردنا نخرجه يخرج عن القيمة بلا اشكال. هنا قال ما يجب اخراجه. تتعين ماذا؟ فتتعين القيمة فقط. هذا يكون حمل علينا على صورة شنو؟ الضرر محمول. ولعل خبرها شنو؟ اسمنا ما عن المسألة. خبرها محمول على صورة تبرر المالك. مالك يعني شنو؟ مالك الخشبة. مالك الخشبة راح يتضرر باعتبار ان الخشبة راح ماذا تتكسر. يو لا نقول مالك الغاصب. اهنان الغاصب احسنت. اهنان الغاصب نقول اولا بل اشتباك محمول على صورة تبرر المالك يعني مالك البناء والثوب. اي بلي اي بس المناسب اهنان بفساد لان هو بعدين يجي يقول بقرينة هكذا قاعد يقول بفساد الثوب المخيط. لو ما كان قايل هذا ثوب المخيط على القايل واضح بعد. او البناء المستدخل فيه الخشبة فراح شنو يضر حينئذ ببنائه. كما لا يأبى عنه عنوان المسألة يعني نحمل على صورة الضرر ولا يأبى عن ذلك نفس العنوان المسألة. يعني عنوان المسألة شنو هي؟ البناء المستدخل فيه خشبة. هو نفس هذا التعبير. فإذا بناء واستدخل فيه الخشبة وبلا إشكال إخراج الخشبة ماذا؟ بعد فرض استدخال هذا البناء يوجب تبرر البناء. فنفس هو العنوان يوحي بوجود الضرر في النزع والإخراج. فلاحظ عن عنوان المسألة وحينئذ إذا حملنا هذا على صورة التبرر هذا الكلام الذي نقل هذا اليوم فلا تنافي فلا بلي فلا ينافي ما تقدم عنه سابقا في المحاضرة السابقة الذي انقلنا عن من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته وباق على ملك المالك. وإذا باق على ملك المالك يجب رده. فشلون نقل عن المشهور ما يجب رده؟ فنقول لابد مقصود ما نقل عن المجهول يعني اذا كان اعتبارا ما يجب رده هذا مقصوده. زين زين هذا هم انتهينا منه بحمد الله عز وجل. المطلب الجديد يقول نحن ذكرنا سابقا ان التلف له كم قسم؟ كم قسم قلنا؟ ثلاثة اقسام. والآن نريد أن نذكر قسم الرابعة. يعني شنو هو القسم الرابع؟ وهو أن نفترض أن العين خرجت عن المالية والملكية لكن مع بقاء حق الأولوية مثل من؟ مثل الخمر الخل اذا سبب شخص اجنبيهم الى انقلابه الى الخمريه فحينئذ تزول ماليته لا يكون مالا ولا قيمه شرعا وتزول ملكيته بعد التالي لا يكون ذلك الشخص صاحب الخل لا يكون مالكا لهذا لان الخمر من الاشياء غير القابله للملك شنو شرعا فحينئذ ماذا يخسر هذا الذي فعل هذا الشيء واخرج الخل الى الخمر طبيعي مو الخل هو مالكه اذا مالكه ما عندنا مشكله لا مال النافع ماذا يخسر يخسر تمام القيمه وهذا مطلب واضح ولكن السؤال هذا هل يجب عليه ان يرد الخمر عليه من يرده على مالكه السابق او يبقيه له يقول ما رد لك يا بليش ما رد انا لك انا اريد ان هذا اكل يصير بناء يصير مقدس ومتقي الحين هذا يصير بناء وما شاكل ذلك فالمقصود هل له حق ان يمتنع من رده او لا يلزم ماذا ان يرده في القواعد ماذا استشكل قال فيه اشكال وليش لماذا استشكل العلامة في القواعد وجه الاشكال هو هذا من جهة يمكن ان يقال على انه يجري الاستصحاب فيثبت وجوب الرد يعني سابقا قبل ان ينقلب علما الى شنو خمرية كان يجب رده ولا الان نشوك نستصحب بقاء وجوب الرد هذا وجه علما لوجوب الرد اما وجه عدم وجوب الرد ان نقول كان يجب رده سابقا لانه ملكم لمن لمالك السابق والان ليس بملك فتغير الموضوع فكيف تجري الاستصحاب ونحن نعرف ان شرط جريان الاستصحاب شنو وحدة الموضوع بقاء الموضوع اللهم الا ان يقال صحيح الموضوع متغير ولكن هذا التغير تغير دقي وليس عرفيا فالعرف يرى ان هذا هو شنو هو ذاك هو فتغير لم يحصل والمدار في بقاء الموضوع كما قرأنا في باب الاستصحاب هو على النظر العرفي وليس على النظر الدقي ولعله من هنا افتى جماعة بوجود الرد ويؤيده يؤيد وجوب الرد شنو ان الخمر لو عاد الى الخال هل يجب رده او لا هو هذا الخمر الذي شنو انقلب عن الخليه رجع علما الى الخليه من جديد هل يجب رده او لا يجب رده نعم يجب رده فهذا يدل على ان الموضوع واحد وباقي اذ لو لم يكن باقيا فكيف الان يجب شنو رد فنفس وجوب الرد من الان شاهد صدق على انه هذا هو ذاك خلاص. بس الشيخ لماذا جعل هذا معين لم يجعله ماذا؟ وقد جاء له دليل هذا، ليش قال ويؤيده؟ ما قال شنو؟ ويدل لعل النقطة، ما قال ويدل لعل النقطة في ذلك هو أنه يمكن أن يقول قائل بأنه ما دام هو خمر وبعد لم يرجع المن إلى الخلية فحينئذ يعد هذا مع ذاك شيئا متغايرا. أما لو انقلب ثانية علما إلى الخلية فالعرف آنذاك يرى أن هذا الخل هو نفس ذلك. يعني أي مانع أن نقول حينما يرجع إلى الخلية من جديد العرف ماذا يرى؟ أنه نفس السابق. أما حينما شنو لم يرجع بعده وهو ماذا الآن؟ خامر، يراه ماذا؟ يراه على أنه شيء مغاير علما إلى ما سبق، لا مانع من ذلك. لعله لأجل هذا الاحتمال لم يجعل هذا دليلا بل جعله مؤيدا. نطبق العبارة. ثم إن هنا قسما رابعا، اي بعد بس ايه بالتالي ماذا يعني احنا خلنا نفترض الان قبل ان يدفع القيمة رجع المن الى الخلية، اما لو فرض انه دفع القيمة وبعدين رجع ماذا؟ هنا ترى في كلام على اولها. اما لو فرض قبل ما يسلم القيمة رجع ماذا الى هنا، نقول على انه يجب ماذا؟ بل اي قد خسر كما تقولون. ثم ان هنا قسما رابعا وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية، الشيء خرج عن الملكية لكن مع بقاء حق الاولوية فيه، كما لو صار الخل المقصود خمرا، هنا هل يجب رده ولا؟ فاستشكلت القواعد، استشكلت القواعد وجوب ردها، استشكل وجوبي وفي وجوبي الامر سهل، في وجوب ردها، رد الخمر، الخمر مؤنث بعد، زين، في مع القيمة فيه، يعني معبر على أنه القيمة ماذا دفعها، هل يجب الرد أو لا يجب الرد؟ ولعله لعل منشأ الإشكال هو هذا، من استصحاب وجوب ردها، هذا منشأ علم الوجوب الرد. ومن انه لا، نقول الموضوع في المستصحاب ملك المال، فسابقا كان ملك والان مو ملك، ملك المال، اذ لم يجب الا رده، يعني الا رد ملك المال، والان هذا مو ملكه، هذا اولى به مو ملكه، ولم يكن المالك يعني الان الا اولى به، مو انه بعد مالك الان، فالملكيه ما موجوده، فجعل الموضوع وتغير الموضوع. إلا أن يقال إن الموضوع صحيح زال بالدقة لكن مدار على العرف، إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، ولذا كان الوجوب يعني وجوب الرد مذهب جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني ويؤيده، يؤيد ماذا وجوب الرد عن الموضوع عرفي، أنه لو عاد خلم ردت الى المالك بلا خلاف ظاهر، طبيعة بلا خلاف ظاهر قبل دفع القيمة، وما مع دفع القيمة لا اول الكلام. جيد، الشيخ في العبارة قبل ما انتقل، الشيخ في العبارة شرط بقاء حق فاذا صار بقاء حق الاولوية بعد انتهى كل الحديث، انتهى بقى. وانت قاعد تبغي حق الاولويه لي ولا؟ واذا الحق الاولويه فلازم حينئذ الحين ادفعها الى هاي الخامر ما دام هو اولى. اما انت قاعد تقول اولى بعد ما نحتاج لا الى استصحاب ولا 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 ايش، بل نقول يجب ردها بضرس قاطع. من هذا انت افترضت اولى، شايفك بطل السماء ما ادري شو تبطل. اذا افترضت اولى بعد ما الى معنى تقول فيه اشكال وما ادري استصحاب منا وبعث منا ومعارضة وتردد ونظرة عرفية، كل هذا حكي عنه يجي ما انت فارض اولى بقاء حق الاولوي. فلذلك كان من المناسب للشيخ اي مع بقاء حق الاولوية لا داعي الى ان يسلط الاضواء عليه، اذ بعد تسليط الاضواء لا يعود مجال علما لنقل هذا الخلاف. ومن المناسب ان يقول اذا زالت المالية والملكية هل يجب الرد وما يجب الرد، سينقل الخلاف. اما بعد ما سلمنا بان حق الاولوية بل ثم ان بل الامر سهل في الاحيان الناس في الكذا ماذا يقال على انه ملكية اي حق الاختصاص وش معنى يقول اي حق الاختصاص بجد. ثم ان مقتضى صدق الغرامة بحث جديد، هاي طبيعي فرع جديد هذا وبحث جديد بعد ما نصبت هذا ببدل الحيلولة، بدل الحيلولة كلها احنا تبناها، هذا الان تروح ماذا جديد، وهو على انه لو دفعنا ماذا الغرامة، بل مولانا لو دفعنا الغرامة، الظاهر ان هذا يرتبط ببدل الحيلولة، الظاهر رغم على انه احنا نهينا هسا بدل الحيلولة بس هذا يرتبط ببدل الحيلولة، فلننتظر الان نشوف شنو شلون يرتبط. يقول لو فرضنا على انه دفعنا ماذا الغرامة، البدل دفعناه هذا الشيء الذي وقع في البحر في المحيط، لو دفعنا البدل لكن بعد ذلك بعد ان دفعنا البدل ارتفعت قيمته السوقية، اول كان يسوى جيد دينار الان صار يسوى ماذا هذا الشيء المماثل له، صار يسوى على انه لا دينارين ثلاثة. هل هذا الارتفاع السوقي يضمن مفروض ان ادفعه قيمة ادفعه في امان الله لتبوي قيمة جيد دينار اتفضل هذا دينار واسكت بعد ورا يومين ثلاثة ارتفعت القيمة، فإلى حق يجي يطالبني ويقول شيخنا سقطني دينار والقيمة الآن صعدت وصارت الجيد دينارين أو ثلاثة، يلا تعالوا اعطيني دينارين بعد أو دينار بعد إضافي. وهكذا لو فرض أن ذلك الشيء زاد زيادة متصلة، لأن كان عينا وثمنت، فهل الى حق ان يجي طالبني بمن ببدل الزيادة المتصلة، او فرض انه زاد زيادة شنو منفصلة ولادة ذلك الحيوان الذي سرق وغصب، بعد لا تقول وقع في قعر المحيط، اذا وقع في قعر المحيط ما يمكن بعد يتولى نسرق الان غصب سرقه سار، في مثل هذه الحالة بعد أن دفعت القيمة لو فرض عند السارق وحصلت له شنو زيادة منفصلة، هل يتمكن المالك يأتي ويطالبني بمن بالزيادة قيمة الزيادة المنفصلة بعد أكثر المنافع، لأن هذه الدابة ماذا في كل هاي الفترة لها أجور ومنافع، هل يتمكن يجي يطالبني بمن بأجور المنافع؟ يقول الشيخ قدس الله روحه الشريفة الظاهر أن هذا المدفوع يكون غرامة عن العين، ولازم كونه غرامة أن لا حق بعد له في من في المطالبة بأكثر مما أخذه الآن، فلا يضمن ارتفاع القيمة السوقية ولا الزيادة المتصلة بل ولا المنفصلة ولا أجور المنافع، ولكن في أجور المنافع بالخصوص وقع خلاف بين الفقهاء، فالعلامة الحلي حكم ديما في التذكرة بضمان المنافع، والشيخ الطوسي رحمة الله عليه نقل قولا وقال على أنه لا تضمن المنافع بعد دفع القيمة، قال وهو الأقوى، ثم بعدين نقل فرد قول بالضمان قال وهو قوي، أول قال أقوى بعدين قال وهو شنو، بس لا تقول لي هذا تناقض التنافي في من في الشيخ، بس هذا مطلب ثانيها، المقصود على أنه هناك خلاف بين الفقهاء، والمحقق الثاني استشكل في البداية في ضمان المنافع بعدين رجح الضمان، على أي حال بالنسبة إلى ضمان المنافع هناك خلاف وكلام بين الفقهاء، ولكن الشيخ رحمة الله عليه بالرأي أنه بعد دفع القيمة هاي غرامة دفعت بعد، ما إلى معنى يجي بعد ذلك يطالبني بما بهذه الأمور بارتفاع القيمة السوقية أو قيمة الزيادة المتصلة أو المنفصلة بل وأجور المنافع أيضا نطبق. يقول ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع، مقتضى شنو؟ خروج الغارمين، الغارم من يعني الضامن الذي دفعه، وكان زنت مشغول او دفع يسمونه غارم، المطلوب غارم، عن عهدة العين وضمانها، بعد يخرج بعد غرامة بعد دفع بعد شيء يخرج بعد، فيخرج عن عهدة الضمان فلا يضمن واحد ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، كان بعد دفع الغرامة سواء كان للسوقي هاي واحد ارتفاع للسوقي اثنين او للزيادة المتصلة بل المنفصلة كما اذا حصل ولادة او ثمرة، شو ليش بالمنفصلة لما وصل قال بل لعله من جهة ان الزيادة المنفصلة تعد شيئا جديدا غير شنو العين السابقة، وتلك الغرامة غرامة للعين عن العين لأجل وليس غرامة لأجل هذا الشيء الثاني، فهذا الشيء الثاني لا بد من دفعه ماذا قيمته، لم تحصل له الغرامة سابقا، الذي حصلت له الغرامة نفس الآن وهذا شيء ثاني، فلأجل وجود هالشبهة قال بل المنفصلة الثمرة زين، وبعد رابعا شنو ورابعا شنو بعد ولا يضمن منافعه يعني أجور المنافع، فلا يطالب الغارمين، من لا يطالب المالك بالمنفعة بعد ذلك، لكن دليل أتو خلاف فقهي وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع، وقواه في المبسوط قال هو قوي ضمان المنافع بعد ان جعل الاقوى خلافه، يعني هو اولا نقل قولا بعدم الضمان قال وهو الاقوى، ثم نقل قولا بعد ذلك بعدم الضمان وقال شنو وبالضمان وقال هو قوي زين، وفي موضع من جامع المقاصد توقف، انه موضع توقف يعني في ضمان المنافع، لكن في موضع اخر رجح شنو الوجوب، كان من المناسب بدل الوجوب شيء يقول رجح شنو الضمانه، الوجود شنو ركيك، يعني وجود الضمان وجود الدفع ركيك، هذا قولي يعبرون ماذا الضمان انسب، ما نقول غلط هذا التعبير، انسب ذاك انسب، هذا هم انتهينا منه. اذا هذا الفرع اتضح على انه يرتبط بما، ان هذا الفرع ببدل الحيلولة بناء انتهينا، لا ما انتهينا، رجعنا له مرة جديدة. زين على اي حال يعني هذا راح يصير ماذا؟ شبهة الضمان فيه شنو؟ اقوى لذلك عبر ايه؟ انا هذا المقدار اريد اقوله. زين جيد. مطلب جديد، وهو على انه يوجد في بعض الكلمات عطف التعذر على التلف، وقال تعذر العين بمثابة تعذر العين تلف العين، هكذا قالوا تلف العين و تعذرها موجب علما لضمان البدن، فعطفوا التعذر على التلف. والمقصود من التلف يا تلف حقيقي كان احترقت العين، والمقصود من التعذر يعني ماذا؟ الحيلولة، يعني اذا العين لم تتلف حقيقة ولكن وقعت في قعر البحر او سرقها السارق او 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 او، فعطف التعذر على التلف، ولازم هذا العطف وحدة الحكم، يعني اذا حصل التلف ينتقل علما بعد حينان، التلف الحقيقي ينتقل بعد علما الى القيم، ولا يلحظ بعد ذلك. شنو لا يلحظ بعد ذلك؟ الزيادات التي تحصل، ارتفاع السوق الذي يحصل بعد ذلك وما شاكله لا يلحظ، لان بمجرد التلف تعينت القيمة. لما عطف التعذر على التلف لازمه اذا حصل التعذر فحينئذ تتعين القيمة الان، ولا يعار اهمية بعد علما للارتفاع السوقي وغير الذي يحصل بعدين، وهذا باطل، وهذا باطل، فان هذا المطلب مسلم في التلف دون التعذر، اذ في التلف الحقيقي القيمة متعينة، اذا حصل التلف احترقت العين القيمة بعد بمجرد التلف شنو تتعين، وحينئذ اذهب بالقيمة لمن؟ لمن اذهب؟ الى المالك وادفعها اليه، ولا حق له في ان يمتنع اذا قال لا ما اقبل انا بالقيمة ما لحق، الا اللهم يريد يبرئ، يعني يريد يبرئ الذمة ايه ما يخالف جزاك الله خير، اما لا ما يريد يبرئ الذمة او ما يتقبل القيمة ما يصير، اذب اطرح القيمة امامه واقول في امان الله ما يصير، لا تبرئ ذمتي لا تأمى ما يصير هذا، فتتعين ماذا قال القيمة، لو ادفعها امامه اخليها، لو ابقيها عندي امانه بيدي او بيد شخص امين، خلاصته تتعين القيمه يتعين عليه القبول. بس اذا عطش نسويها قضيه ثانيه، هذا وين؟ في التلف الحقيقي. واما اذا فرض التعذر، يعني العين موجوده لكن يتعذر الوصول الى في قاع البحر مثل جنة او سرقها سارق، هنا القيمة لا تكون متعينة، فلو فرض ذهبت الى ذهبت الى منه المالك وقلت تفضل هذه القيمة خذها لان العين قد وقعت في البحر او سرقها سار. له حق ان يمتنع ويقول لا انا ادعو الله عز وجل ان شاء الله تلتقي العين ان شاء الله ما لك شغل سبقتها ما اريد القيمة ان شاء الله العين تخرج واصل اليها ان شاء الله. له حق ذلك يا ولد؟ نعم له حق ذلك ان يمتنع من قبول القيمة ولا وهذا معناه اذا الحق امتناع القيمة هذا معناه ماذا؟ ان العين بعد باقية تلك العين اللي وقعت في البحر بعد باقية ماذا؟ في ذمة من؟ الضامن. فجميع الارتفاعات التي تحصل بعدين تكون ماذا؟ لازم هكذا ثمرة هذه جميع الارتفاعات التي تحصل تكون حينئذ مضمونة الى حين ماذا؟ الى حين الدفع دفع القيمة. كما ذكرنا هذا نظير وين ذكرناه في الشيء المثلي اذا تعذر مثله فانه قلنا المثل يبقى في الذمة رغم تعذره الى 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 شوكت الى حين دفع الدفع فتلحظ القيمة قيمة المثل حين ماذا؟ حين الدفع ربما تكون مرتفعة ربما تكون منخفض الاخر هنا ايضا كذلك العين بتعذرها تبقى في ذمة الضامن اذ لم تتلف حقيقته حتى يتم الانتقال الى القيمة وبعد ما تلحظ ماذا؟ الزيادات والارتفاعات التي تحصل بعد ذلك. ثم يقول الشيخ قدس سره انني استغرب يقول قدس سره انني استغرب من عطفهم هذا يعني عطفهم التعذر علينا على سلف وفي نفس الوقت يحكمون بأن الارتفاعات الذي تطلع بعد دفع البدل في التعذر الارتفاعات مضمونة من هذا تنافي بين العطف ذاك وبين ضمان الارتفاع إذ لازم العطف أن الارتفاعات لا تضمن كما في من في الثلاث الحقيقي فلا معنى للحكم بعد ذلك بضمان الارتفاعات إن هذا تنافي واضح. نطبق العبارة يقول ثم إن ظاهر عطف التعذر على التلف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل او القيمة في هاي المسألة اللي قال بعضهم المغصوب يضمن بالمثل او القيمة مثل اذا كان مثل وقيمة عطف التعذر على التلف هذا العطف في هاي المسألة ماذا يقتضي؟ عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الذي يحصل بعد التعذر بعد تعذر العين وقبل ماذا؟ وقبل الدفع يعني قبل دفع القيمة لازمه بعد هاي الارتفاعات منحي بها اهمية على المدار يعني على القيمة حين التلف اما بعد التلف ما لنا شغل فما في التلف الحقيقي العفو على المدار على القيمة حالة التعذر بعد من لاحظ القيمة بعد التعذر فما هو الحال في من في التلف الحقيقي لان في التلف الحقيقي من لاحظ الارتفاعات التي تحصل بعد التلف بل مولانا يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل صفة علما الارتفاع الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع قبل دفع القيمة كالحاصل بعد التلف شلون يلاحظ تعزمه هكذا، ولكن هذا باطل. ليش؟ لان القاعدة، لكن مقتضى القاعدة ضمانه له، يعني ضمانه ضمان الضامن له، له يعني علمه لهذا الارتفاع. ليش؟ يعني قلنا عند التلف الحقيقي بمجرد التلف الحقيقي القيمة بعد تنتقل الذمة من العين، تنتقل بعد ذمة فينا هذا بالقيمة بعد، بل لاحظ الارتفاعات البعدية بل القيمة الآن، لأن مع التلف تتعين القيمة، ولذا ليس له الامتناع، ليس له يعني علمه المالي أن يمتنع من قبول القيمة. هذا هو صار بعد الشغلة الذمة دي من بالقيمة أو غير قيمة، بخلاف تعذر العين فإن القيمة ما متعينة. ليش؟ الحق أن يمتنع المالك، فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك. يعني راح تبقى العين في عهدة من؟ في ذمة من؟ الضامن في هذا المبدأ. طيب على هذا الأساس فلو تلفت، إذا افترضنا على أنه، إذا افترضنا على أنه تلفت بعديا، يعني بعد التعذر، مو يعني إذا كانت موجودة تعذرت ولا فترة ماذا شهر تلفت آنذاك، لازم هذا أن نلحظ القيمة شوكت حين التلف، مو نلاحظها شوكت حين التعذر، مع أنه مقتضى العطف أنه نلحظ القيمة حين التعذر. بل مولانا فلو تلفت يعني بعد التعذر ولا شهر مثلا كان له قيمتها عند التلف، يولا نلاحظ اعلى القيم من حين الاخذ الى حين التلف، يولا نلاحظ يوم الغصب يوم الاخذ. على اي حال يوم التعذر ما الى معنى اللحظة ابدا، على الخلاف الذي موجود في هذه المسألة. والحاصل هذا الذي يريد نقوله، انه انا عندي ان مناسب انه قبل دفع القيمة تكون العين ماذا الموجودة في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذر. وبعدين شنو شي يقول؟ يبين الاستغراب والحكم هاي وقتنا فيه مبتدا، هذا الاستغراب الذي يريد يبينه، يقول ومن الغريب ومن العجيب انت حكمكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف، لان عطفت التعذر على التلف، هذا العطف في حكمكم ماذا؟ لانه تضمن بعد التعذر يلحظ الارتفاعات تلحظ، فعرفنا في هذا مع الحكم بضمان الاجرة والنماء الى ان يدفع البدل، الى ان تدفع القيمة، هذه الاجرة والنماءات اجرة المنافع يعني، والمنافع ماذا والنماء كل ماذا يضمن الى دفع البدل، وان تراخى عن التعذر، يعني دفع البدل تراخى عن التعذر، هذا حينئذ ماذا في هذه الفترة تضمن العذر والنماء، مما لا يجتمعان، اي مما لا يجتمعان خبر علما يقول والحكم بكون يوم التعذر، مع هذا الحكم ذن الاثنينات المتنافيان مما لا يجتمعان ظاهرا، والمناسب ماذا في رأينا؟ المناسب في رأينا انه بمجرد التعذر القيمة لا، لا شنو لا تتعين، بل العين بعد باقية في الذمة في الارتفاعات البعدية تكون ماذا كلها مضمونة. ومقتضى القاعدة هنا مكتوب عندي فمقتضى الف ما نرد ما هربت يا اخي، ومقتضى القاعدة يكون هذا الفاء اصلا ما الى معنى، ومقتضى القاعدة ضمان الارتفاع الى يوم البدل. ليش المقتضى قال؟ لان العين بعد باقية ما تتعين القيمة، العين بعد باقية الى حين دفع القيمة، ومقتضى القاعدة ضمان الارتفاع الى حين دفع البدل، كما قلنا هذا نظيرويا نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في باب المثل. شلون ماذا نلحظ قيمة المثل حين شنو الدفع، مو حين تعذر المثل، لا لا حين تعذر المثل يبقى المثل هو في الذمة الى حين دفع قيمته، هنا هم كذلك. جيد، مطلب جديد وهو لو فرض على انه العين تعذرت لأن وقعت في قاع البحر في قاع المحيط. ودفعت ماذا؟ القيمة، قيمة العين، دفعت علما إلى المالك. بعد ذلك نفترض على أنه العين أخرجت، خرجت، أخرجت، أنت شلون أعطاه؟ السؤال هنا، هل ترجع العين علما إلى المالك بعد فرض أن القيمة ماذا قد دفعت إليه؟ يا لا، نقول له احنا دفعنا لك القيمة بعد ما كو شنو العين، بعد ما لك حق شنو بيها، طيب القيمة بعد اسكت، هذا هو بنظركم المبارك ماذا المناسب شنو؟ يقول مقتضى عموم على اليد ما اخذت حتى المناسب شنو؟ لازم ارجع العين، لازم ارجع. ولكن هذا يواجه اشكاله. الاشكال الاول انه نحن قد دفعنا اليه البدل، فذمتنا قد فرغت منين؟ من العين. فما معنى لزوم ارجاع العين له؟ هذا الاشكال الاول. جوابه ان دفع القيمه له يوجب هذا المقدار، وهو انه لو تلفت العين بعد لا اضمن العين، يكفي دفع القيمة. بعبارة اخرى، صحيح بدفع القيمة انا اخرج من الضمان، لكن بهذا المعنى، لو تلفت العين لا اضمنها، لا ادفع قيمة جديدة. هل مقدر؟ اما انه لو عادت العين حينئذ لا يلزم ارجاعها، لا 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 لا. جيد، هذا الاشكال ماذا الاول. اي على نحو الاباحه المطلقه، يعني تصرف فيه ما شاء الله، سلمنا الان ما دام العين لم ترجع، مو شو الان رجعت العين، الإباحة المطلقة شنو تبقي؟ شنو هالشيء؟ لو لا ترجع ماذا؟ العين ترجع على صاحبه، وجيب بعد ماذا؟ البدل إذا موجود الدنيا حينئذ. إيه؟ على يعني مسلط على التفرق فيه. الآن لو فرضنا على أنه ماذا؟ العين هذا كله إذا العين ما عاد. إيش إذا ما تصرف؟ فأكو مجال نقول يا بر رجع ماذا العين وطيني بدلي. وإذا تصرف نقول له أنت خذ تصرفت وخرجت القيمة عن ملكك، فطينا بدلها ونطيك إحنا شنو العين. بالتالي هذا الكلام جديد لم يتعرض إليه فيما سبق. فهذا هو الإشكال ماذا الأول. الإشكال الثاني انه لما لا نتمسك بالاستحقاق، فنقول سابقا لم يجب رد العين. يعني شو وقت حالة تعذرها ودفع القيمة، الآن نشوف بعد أن عادت هل يجب ردها أو لا، فنستصحب شنو عدم وجوب الرد. هذا شنو إشكال ثاني يجيب عنه قدس سره. يقول إن الموضوع قد تغير لأنه سابقا لم يجب الرد. لماذا؟ لأجل ماذا؟ التعذر. فعقلا كان ممكن الرد، أما الآن بعد ما موجود ماذا؟ تعذر. فلا معنى لاستصحابي، لاستصحابي ماذا؟ عدم وجوب الرد، بل هذا استصحاب مع تغير الموضوع. ثم بعد ذلك يقول إذن الأجدر هو الحكم بمن؟ كما قلنا الحكم بمن؟ بلزوم إرجاعها للوجه الذي ذكرناه، وهو شنو؟ أمام على اليد. ثم يذكر بوجه ثاني الآن، يقول بل يمكن تمسك بالاستصحاب لإثباتي. اتفقت شلون فعلا؟ لإستصحاب لإثباتي وجوب الرد. هنا وقع كلام، شلون نستصحب لإثباتي وجوب الرد والحال سابقا لم يجب الرد؟ شلون نستصحب وجوب الرد؟ هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.